تفضل.
كان احنا المتبرجات مثلا معنا احد المسؤولين واجبر على ذلك، هل يجوز؟
اذا كان معه متبرجات وسائق مثلا باص سيارة مثلا، مش هيك؟ باص مدارس مثلا، فرصة يسمع هؤلاء المعلمات كلمة خير من شريط من نصيحة، وهذا يقبل الانفكاك، فهو ليس مسؤولا عن تبرجهن وإنما ينصح. وهذه مفسدة مغمورة، ما وجد الباص من أجل التبرج، فإن نصحت برأت ذمتك إن شاء الله. أب وأولاده بنوا بيتا، دفعت التكاليف من الأب والأبناء، وتم تسجيل البيت باسم الوالد بالكامل، ويريد الأب الآن إعطاء كل ذي حق حقه، كيف يتم ذلك؟ سلامة البدايات، إحكام البدايات سلامة في النهايات. والفوضى التي تقع في كثير من البيوت فيها من كثير من الآباء فوضى مذمومة وليست بمحمودة. ابنك بيشتغل وآخر لا يعمل، بنيت بيت فيكون نصيب الذي يعمل وقد يكون جل المال من ماله، فهو يبرك ويعطيك، فأنت قدر هذا البر، قدر هذا البر واحفظ لهذا الولد نصيبه، فلا تعامل المحسن كالمسيء. فالآن تنظر كل واحد كم أعطاك وتجعل بينهم محاصصة، واحد دفع نصف المبلغ والبيت طابقين سجل له طابق مثلا، ثم المسامحة. فالنفوس حتى نفوس الإخوة في الأموال تقوم على المشاحة لا على المسامحة، وبالتالي على الأب أن يراعي ذلك وأن يحكم البدايات حتى تسلم له النهايات، حتى لا تقع القطيعة والبغض على الدنيا بسبب الأولاد. فولدك المتكسب الذي يعطيك احفظ حقه، خذ نصيبك من ماله كما تأخذ نصيبك من مال غيره، لكن راعي حال الأولاد واعدل بينهم في العطية، واعدل بينهم أيضا في أن تحفظ حق كل واحد منهم. نعم. لو مات قبل، إذا المال ماله، إذا المال ماله يوزع ورثة. أي نعم، إذا المال ماله، إذا المال سجل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. الوالد متى أعطاك اليوم بصير يأخذ منك غد، أما الولد إن أعطى أباه فلا يجوز له أن يرجع. طيب الأم إن أعطت ابنها لها أن ترجع؟ لا، ليس لها أن ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الوالد لولده. فالأم إن أعطتك فلا يجوز لها أن ترجع. طيب هل يجوز للأم أن تخص أولادها بعطية دون غيرهم وبواحد دون الآخرين؟ النبي قال: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، فذكر البر، فذكره للبر إيش؟ يقوي أنه لا يجوز للأم أن تنحل ابنها نحلة وتخصه بعطية، بخلاف إذا كان قد أعطت فلا بد من المساواة لكن ليس لها أن ترجع. فحكم وسعنا المعنى فيه وحكم وقفنا عند اللفظ فيه، يعني بين الحكمين تداخل. ما الجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش وحديث أنه عق عنهم بكبشين كبشين؟ الأول رواه أبو داود، الثاني رواه النسائي. الشوكاني قال في النيل هذا قول فعل، والقول الفعل إن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله من نقدم؟ قول الفعل قبل المخالفة. ماذا نفعل؟ نجمع. إن استطعنا الجمع بين القول والفعل أحسن، فإن تعذر علينا الجمع قدمنا القول. لماذا قدمنا القول؟ لماذا نقدم القول؟ لأننا علمنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات بالأفعال، فنقدم القول لاحتمال أن يكون هذا الفعل من خصوصياته. ففي تقديم القول على الفعل إعمال الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. لكن إذا استطعنا أن نجمع نجمع. فالشوكاني في النيل قال أصل السنة في فعله صلى الله عليه وسلم، وتمامها في قوله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الفعل والقول في هذه المسألة. أصل السنة في فعله، فأصل العقيقة في حق الذكر شاه، وتمامها في قوله شاتان. هكذا جمع الشوكاني. لكن الحادثة واحدة ولا تقبل التعداد، يعني مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاتين شاتين وشاشة، إما عق بشاء وشاتين. ففي مثل هذا الخلاف لا نقول بالجمع. ليش لا نقول بالجمع؟ لأن الحادثة واحدة، فنحتاج لدراسة الأسانيد وننظر أي الأسانيد أصح، إسناد الشاتين عق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بكبشين كبشين أم بكبش كبش. فالأصوب من حيث الرواية رواية كبشين كبشين، وفيها مطابقة القول للفعل. وفي رواية عند أبي داود من حديث أم كرز الخزاعية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعق عن الولد بشاتين متكافئتين، أو عن الذكر بشاتين متكافئتين، وعن الجارية بشاه. فمن السنة في الشاتين أن تكونا متكافئتين أي متقاربتين في السمن والشكل والسن، وهذا التقارب يقوي أن تذبح الشاتان معا ولا تذبح كل واحدة في وقت دون الآخر. ستنسى شو شكل الأولى حجمها، ستنسى. ففي قوله صلى الله عليه وسلم عن الذكر شاتان متكافئتان، في قوله متكافئتان إشارة إلى جمع الشاتين وذبح الشاتين معا. من لم يقدر إلا على ذبح الشاة فلا حرج. وفي هذا الفعل جواز أن يذبح العقيقة الجد، فالنبي عق عن الحسن والحسين وهو جد من جهة الأم، وبلا شك أن الجد من جهة الأب أولى، والعم كذلك، والخال كذلك، والصديق كذلك. لو صديق أهداك شاة فملكتها فعققت بها لا حرج. وبعض الإخوة يسأل والله عق عن ابني أبوي جائز؟ ما في حرج، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك. لي زوجة صاحب الدين أتركها في البيت وحدها وهي قارئة القرآن، وقد اشتريت التلفاز وستلايت للبحث عن دروس العلم والندوات الشرعية والقرآن والفقه، فهل أنا آثم؟ الخوف من أن تضعف أنت وزوجتك أو أولادك، أو أن ترى شيئا عن غير قصد وتصادف ساعة ضعف، والشهوة خطافة، فالإنسان والعياذ بالله قد يسيطر عليه الشيطان، وقد وقع مع فضلاء وكبراء مظاهر لبعض الضعف. في مثلنا الدارج، الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح، فلماذا تجعل نارا في بيتك؟ هذه الزوجة التي تقرأ القرآن وتحفظ القرآن هكذا تكافئها؟ والله يا إخوة، بعض الندوات التي تبث على الفضائيات باسم الدين حتى يرد على الباطل الذي فيها، يحتاج طالب العلم إلى عشرات الساعات حتى يزيل الشبه بالأدلة وبالبحث وهو في المكتبة. يعني نسمع كلاما ممن ينظرون، والله جابوا شيخ وقال افتقوا لا إله إلا الله، هذا مسألة تحتاج لك تجلس في المكتبة تحبس نفسك ساعات حتى تستطيع أن تفند باطل هذا القول بالأدلة والبراهين. فلماذا تجعل قلبك مستودعا للشبهات وتضيع أوقاتك فقط لكي تجاري بعض الناس؟ طالب العلم ليس كسائر الناس، طالب العلم يحتاج الوقت، وهذه الآلات تضيع كثيرا من الأوقات. والخوف إن مت أن ينظر إلى هذا الجهاز غيرك، فحينئذ يبقى هذا الوزر لاحقا بك في قبرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التلفاز نتكلم في واقع الموجود، فالحرام لذاته لعدم الانفكاك الموجود، أما لو وجدت رقابة شرعية وهنالك علم شرعي ويبث العلم الشرعي عبر هذه الأجهزة برقابة شرعية صحيحة. سمعت شيخنا مرة يقول إذا كان الناس لا يستطيعون أن يتعلموا دينهم إلا عبر هذه الأجهزة إن وجدت الرقابة الشرعية فلعل القول بالوجوب ليس ببعيد. هذه وسيلة، هذه وسيلة، وهذه الصور غير ثابتة، لكن نحن لا نتكلم في الافتراض والخيال، إنما نتكلم في الواقع المشاهد الموجود. فالواقع المشاهد الموجود أن هذه الأجهزة دمرت أخلاق الناس، هذه الأجهزة دمرت أخلاق الناس وأبعدتهم.
التفريق بناء على المعلومة ممكن أن تصل عن طريق الصوت بدون الصورة،
يعني الصورة غير الثابتة غير الصورة الثابتة، والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول سميت بنتي إحسان، هل هذا جائز؟ إحسان فيه نوع تزكية، وربنا يقول فلتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وسميت ولدي عبد النافع، النافع صفة لله وليس اسما من أسمائه، والله أعلم.
شيخ أفضل، هذا الاسم زكي أو زكية؟ أنا ليس في تزكية،
أخشى من هذا، لكن ينبغي أن نفرق بين الاسم الذي يحمل معنى حسنا وبين الاسم الذي يحمل معنى التزكية الذي فيه طاعة. فالاسم التزكية الذي فيه طاعة هو الذي يمنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم اسم برة قال أنت زينب، برة من البر، أنها بارة. فالاسم الذي فيه طاعة وعبادة هو الذي يمنع، كان يسمى الإنسان صالح أو يسمى الإنسان مثلا ساجد أو عابد أو ما شابه. أما الاسم الحسن الذي يحمل معنى حسنا فلا حرج فيه، والله أعلم. حكم مشاهدة مباريات كرة القدم على شاشة التلفاز. كرة القدم فيها ثلاثة محاذير. المحذور الأول تضييع الأوقات في المشاهدة، عد كم من وقت يضيع في حياة المسلمين مشاهدة مباراة كرة القدم. لو في عندنا مباراة مدة ساعة حضرها 100,000، ضاعت من حياة المسلمين 100,000 ساعة. فالأوقات التي تصرف النظر في مباراة واحدة لو عمل الناظرون عملا حلالا وتصدقوا به لعلهم ينقذون بعض البلاد المسلمة الفقيرة، بس في ساعات النظر للتلفاز. فهذا المحذور الأول. المحذور الثاني ترسيخ العصبيات والإقليميات، دعوها فإنها منتنة. فكم من عاشق للرياضة إنما هو يغلب جنسا على جنس وقوما على قوم على قاعدة الجاهلية بالمفاضلة بين هذا كذا وهذا كذا، وهذا أمر ليس في بلادنا وإنما هذا أمر موجود في جل بلاد الناس. ممكن واحد يطلق زوجته هو من نادي من نادي، وبلغني أن ذلك واقع من غير دافع. والأمر الثالث والمحذور الثالث في كرة القدم فيه قلب للموازين، فالبطل والنجم في كرة القدم الذي يحسن التصريف أن يتصرف في الكرة، هذا البطل وهذا النجم. وما أحوج أمتنا للنجوم هذه الأيام ليضيئوا عليها الظلمات التي هي فيها. ونجوم أمتنا علماؤنا وعبادنا وصلحاؤنا، أما من يحسنون هذه الأشياء هؤلاء ليسوا بنجوم، ففيها قلب الموازين. ممارسة كرة القدم أحسن من النظر لكرة القدم. ممارسة كرة القدم في نفع أحسن من النظر لكرة القدم. نظر كرة القدم ما في فائدة، في تضييع أوقات، والله تعالى أعلم. الحديث المذكور بالنسبة إلى المهدي أنه يخرج عند موت خليفة، وبعض الناس يقولون أن هذا الخليفة هو فلان من الحكام، هل هذا صحيح؟ من أجود ما وقفت عليه مقولة لسفيان الثوري أوردها أبو نعيم في الحلية في ترجمته، وأنا أنصح بقراءة ترجمة سفيان من في الحلية. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه حتى يبايع عنوة بين الركن والمقام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المهدي يبايع عنوة بين الركن والمقام. شو يعني الركن والمقام؟ الركن اليماني ومقام إبراهيم. بين الركن اليماني ومقام إبراهيم إيش؟ حجر الأسود. بينهما الحجر الأسود. فيقول سفيان الثوري: إذا مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه، لأن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المهدي لا يبايع إلا بين الركن، لا يبايع إلا عنوة في موسم حج عند موت خليفة. فللمهدي أمارات قبل خروجه، ومن هذه الأمارات أنه يخرج عند موت خليفة، هذا صحيح. لكن أن نقول فلان المهدي أو الخليفة فلان وسيخرج المهدي بعد فلان بعد موت فلان، هذا افتئة على الغيب وتعدي على الله. ولا يجوز لطالب العلم أن يلج المضايق وعند الأمور واسعة، فالله يريد بنا ويريد منا، فننشغل بالذي أراده منا، والذي أراده بنا لا ننشغل به. ما حكم منع الإبن من إعطاء والده مالا غير محتاج إليه؟ عائشة تقول: يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. الوالد يد طويلة في مال الابن، يأخذ من مال ولده ولا عيب ولا غضارة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب كسب الرجل من يده، وإن ولده من كسبه. أطيب كسب يكسب الإنسان من تعب إيده، والولد من تعب اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. لكن ما معنى الحديث؟ هل يجوز للوالد أن يقول لابنه: أخرج من جميع مالك وأعطني جميع مالك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن معنى أنت ومالك لأبيك أي يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ويده مبسوطة فيه، وليس المعنى أن جميع مال الولد للأب. لماذا؟ لأن الله قال في النساء في آيات المواريث، قال الله جل في علاه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فلو كان المال الولد لأبيه لكانت هذه الآية لا فائدة منها. فلما جعل الله نصيبا محدودا للوالد من مال ولده، دل ذلك بدلالة اللازم التفريق بين مال الولد عن مال الوالد. لكن الوالد له يد مبسوطة، وإذا أردنا أن ييسر الأمر فنقول كلمة تجمل ما يذكره الفقهاء وللطحاوي في المشكل، كلمة جيدة في الباب. يعني من حق الوالد أن يعيش في مستوى الولد، من حق أبيك أن يعيش في مستواك. شو يعني في مستواك؟ من حيث المسكن والمشرب والمأكل والملبس، فإيده له أن يأخذ حتى يعيش في مستواك. أما الوالد يعيش بالكفاف ويأكل الأدنى وأنت تتمتع بالأعلى، فلا، فليس هذا من البر. فمن حق الوالد أن يعيش وأن يأخذ من مال ابنه حتى يعيش في مستواه، والله تعالى أعلم. حديث: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، في أذكار الصباح والمساء، لم يثبت ولم يصح. يقوم البعض بالأعياد بالسلام على بنت العم وبنت الخال وما أشبه ذلك، هل ينقض الوضوء بالسلام؟ طيب قبل هذا، هل يجوز هذا السلام؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز من غير خلاف طبعا. أخونا يقول بالسلام، ما يقول مصافحة. أنتم طلبة علم، أهداكم الله، أنتم طلبة علم. الأخ يقول هل يجوز السلام؟ شو السلام يعني؟ السلام عليكم، ما الذي يمنع؟ فالمفتي يقول يجوز السلام ولا تجوز مصافحة. السلام جائز والمصافحة غير جائزة. أي نعم، مصافحة بنت العم وبنت الخال غير جائزة، أما أن يسلم عليها بلا شك جائز. ولعله في يوم من الأيام يكون من رحمها الخاص، يعني لو واحدة الآن فقدت جميع أقاربها، فقدت أباها وفقدت عمها أعمامها ولم يبق لها إلا ابن العم، هل هي الآن من الرحم العام ولا الخاص؟ الخاص. النووي رحمه الله لما ذكر الرحم الخاص قال من ترثها ويرثوك، اللي بترثه ويرثك هذا رحم خاص، الغرم بالغرم، ما دمت تأخذ من ماله لك عليك حق أن تصله. ولذا لو هذه المرأة وقعت علي وقع عليها مظلمة من قبل زوجها، من يرفع المظلمة عنها؟ من؟ ابن عمها. فقد تصبح هذه من الرحم الخاص، فيجب عليك أن تتفقدها وأن تزورها وأن ترفع المظلمة عنها وما شابه. ومع مضي الزمن الرحم الخاص في حق الرجال يتسع حتى يصبح الواحد يكون قيما على 50 من النساء في الحديث، واحد يكون قيم على 50، يعني لكثرة الحروب وقلة الرجال وكثرة النساء قد يصبح الرحم الخاص ابن الخال وما شابه، لأن القاعدة في علم الميراث أن أقرب ذكر يرث دائما مهما بعد، أقرب ذكر دائما يرث، ولذا دائما أقرب ذكر للمرأة رحم خاص، دائما أقرب ذكر للمرأة من الرحم الخاص. فقد تكون أنت رحم خاص لبنت أختك، يعني تكون خال ولا يوجد من يرث إلا أنت، ومن باب أولى أن تكون رحم خاص في بعض الصور لبنت أخيك، لابنة أخيك. أما إذا وجد أبوها وجد أعمامها فالحمد لله أنت في كفاية، أما أن تسلم عليها فحسن. وبعض إخواننا هدانا الله وإياهم قد يكون بعض النساء مقصرات، لكن بحكم هذا القصور هو يزيده إعراضا وقصورا فيعرض ولا يصل ولا ينصح. والله يا إخوة الناس في غفلة، جل الناس في غفلة، والناس يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نصيحة ومعاهدة، وأولى الناس هؤلاء. لك بنت خال بنت عم كبيرة لها زوج مستورة تقع في مخالفات، ما الذي يمنع أن تنصحها؟ والناس كالعادة بين إفراد والتفريط، واحد شيطان يسول له يقول والله يا شيخ كما جاءني أسئلة أمس في الدرس، يقول والله لي صديقة يعني أراها يعني إن شاء الله تستجيب معي في الجامعة، أريد أن أنصحها، هل تنصحني بهذا أو لا؟ يعني يا تنصح البعيدة في الجامعة، يا من بعيد عن بنت العم وبنت الخال الكبيرة المتزوجة الفتنة مأمونة تراها نادرا، لا والله شابة لا ما تجلس معها، حتى الكبيرة لا يجوز لك أن تخلو بها، لكن إن رأيتها من بعيد جمعتك معها مناسبة ذكرها، ذكرها، كن فاعلا كن آمرا كن ناهيا، لا تكن سلبيين. كثير من إخواننا للأسف سلبيين وهذا أمر ليس بحسن. فما تستطعت أن تأمر وتنهى وتنصح افعل، والله تعالى لك. نعم الوضوء لا لا ينقض الوضوء، لو رجل سلم على امرأة أجنبية وبقيت الأمر فقط عند المصافحة فالمصافحة لا تنقض الوضوء على أرجح الأقوال، وهذا مذهب أبي حنيفة والله تعالى أعلم. إذا أعطى الولد أباه مالا للزواج على أمه هل يعد ذلك عقوقا؟ طيب هذاك كمسألة مذكورة في بعض كتب الأدب، ذكرتها في التذكرة الحمدونية، رأيتها في التذكرة الحمدونية. من زوجت أمه يعزى أم يهنى؟ رجل له أم فزوجت، نعزي ونهني؟ هذه كتلك هذه كتلك. إذا كان الوالد يحتاج إلى رعاية وزوجة فبلا شك إعطاء المال بعفته ليس هذا من حقوق الأم في شيء، ليس هذا من حقوق الأم في شيء. أي نعم، ليس هذا من حقوق الأم في شيء، والرجل أدرى بحاجته. هذا يحتاج آتي بالجلاء، آتي بالجلاء إن شاء الله المرة القادمة. أتيت به؟ طيب تسمعنا في آخر المجلس. هذا سؤال الأخ. هذا أخ يقول لماذا اختلف الصحابة في حديث بني قريظة ومن الأصح منهما، ولماذا سكت عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعني كما يقول البعض بأن الحق مع الطرفين؟ النبي عليه السلام قال لا يصلين أحدكم إلا في بني، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اختلفوا، منهم من وقف على اللفظ ففاتت الصلاة ولم يصلون إلا في بني قريظة، ومنهم من قال أراد بنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعجل وقد كاد أن يفوت وقت الصلاة فنصلي ونحصل مقصوده صلى الله عليه وسلم ونتابع المسيرة. فوقع خلاف بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما لام الطرفين. فهل في هذه الحادثة دلالة على أن الطائفتين مصيبتان؟ وهل مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل مراده أن نجمد على اللفظ أم أن نتوسع في المعنى؟ طيب أسألكم سؤالا، لماذا نخاطب، لماذا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألي يكون الكلام والخطاب لنترفه فيه ونتجادل فيه، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا لنعمل ونمتثل؟ لنعمل ونمتثل. طيب أعيد السؤال الآن أو نتقدم خطوة للأمام بعد هذا، هل هذه الحادثة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ستتكرر أم لا تتكرر؟ تتكرر أم لا تتكرر؟ لا تتكرر. كم بني قريظة يوجد؟ ما في كم حادثة؟ لا تتكرر. إذن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفتين لعدم الفائدة من البيان، مش هتكرر الحادثة. فلو تكررت الحادثة لبين النبي المصيبة من المخطئ، ولكن لما كانت هذه الحادثة لن تتكرر في البيان لا فائدة منه. ولذا متى ترتب على البيان عدم فائدة فالأحسن الإمساك. إذا في بيان كلام وما بترتب عليه عمل، الأحسن أنك إيش؟ الأحسن أن تمسك. يعني واحد بيقول لك والله يا شيخ لو جبت لي 20 حديث مش راح أترك كذا، خلاص اسكت. احسن أين تعرض بضاعتك. فإذا البيان ما ترتب عليه عمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإمساك. فهذا في فهمي سبب عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم أي الطائفتين المصيبة من المخطئة. وفي هذا ملحظ مهم إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم من يتوسع في المعنى ومنهم من يقف عند اللفظ، وهذا شأن الفقهاء. فالناظر في فقه أحمد والشافعي مثلا يجد شدة وقوفهم على الألفاظ، والناظر في فقه أبي حنيفة ومالك يجد شدة توسعهم في المعاني. فحال هذين الفريقين كحال تلك الطائفتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يعرف فقه الخلاف يجد أن مذهب الشافعي مع أحمد في كثير من المسائل فيه تطابق، ومذهب مالك مع أبي حنيفة في كثير من المسائل فيه تطابق، وقل أن يجتمع أحمد مع أبي حنيفة بخلاف اجتماع مالك مع أبي حنيفة، لأن السمات مذهب الشافعي وأحمد متطابقة، مع العلم أن الشافعي من شيوخه مالك، إلا أنه لم يقبل، وأن أحمد من شيوخه شافعي. ولذا لما دخل الشافعي بغداد وجد الناس متفرقين في حلق عزين في مسجد بغداد الكبير، فقال والله لأجمعنهم. فجلس فجمع جميع هذه الحلق عليه، فكان يأتيه أهل الرأي يناظروه، فكان يأتيهم بلوازم من النصوص فيسكتهم من خلال النصوص، حتى قالوا أن الشافعي كان إذا ناظر أحدا كأنه أسد فاغر فاه يريد أن يأكل من يناظره. وكان أصحاب الرأي أهل مناظرة، ومع ذلك عندما يتسلح بالأثر وبالنظر ويحسن إعماله وفهمه فبلا شك أن صاحب النظر صاحب الأثر أقوى من صاحب النظر. جاءه مرة محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني للإمام أبي حنيفة، فناظره في مسألة القهقه في الصلاة عند الحنفية، من ضحك وقهقه في الصلاة يبطل وضوءه وتبطل صلاته. فقال الشافعي لمحمد الحسن: أرأيت لو أن رجلا قذف محصنة في صلاته ماذا علي؟ قال: تبطل صلاته. قال: وضوءه؟ قال: وضوءه صحيح. قال: سبحان الله، رجل يقذف محصنة في الصلاة فلا تنقض وضوءه، ويقهقه وتنقض وضوءه. يعني قذف المحصنة ما ينقض الوضوء، والقهقة تنقض الوضوء. فكان رحمه الله يتسلح بالأثر. ولذا ما أجمل أن يجتمع الاستدلال مع الفهم. والله تعالى أعلم. هذا أخ عنده ملاحظة: بعض الإخوة يوقفون سياراتهم خارج المسجد بشكل مزدوج مما يمنع السيارة الكبيرة من المرور، مع العلم بوجود مواقف وإن كانت بعيدة بعض الشيء عن المسجد. فنحن طلبة علم يقتدى بنا فلا نؤذي الناس. هل يوجد في الصحيحين أشياء معلقة ضعيفة؟ نعم في أشياء البخاري معلقة ضعيفة وضعفها. من يعرف منكم اسم صحيح البخاري؟ من يعرف اسم صحيح البخاري؟ تفضل.
جاء مع المصنف الصحيح المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه وأيامه.
الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره وأفعاله. فاسم كتابه الجامع المسند. فالشيء الذي ليس بمسند ليس من صحيحه. الشيء الذي ليس بمسند ليس من صحيح، ليس على شرطه في صحيحه. والمعلقات ليست لها اسناد، فالأشياء التي لم تسند في البخاري ليست على شرط صحيحه. وقد يعلق حديث صحيح بصيغة التمريض نادرا، لكن إن جزم فهو صحيح. إن علق بصيغة قال فلان فهذا صحيح. والصحة تكون إلى من علقه، وما بعد ما علقه يكون في خلاف. وفي هذا دلالة على دقة مناهج العلماء في التصنيف. فعلماؤنا عندهم منهجية ودقة في التصنيف عجيبة، حيرت العقلاء. فالشاهد أنه يوجد معلقات في صحيح مسلم، معلقات البخاري أكثر، في صحيح مسلم 14 معلق فقط، صحيح مسلم قليل إيراد الآثار، والمعلقات جلها في الأحاديث المرفوعة. أما يوجد معلقات ضعيفة في البخاري، نعم، مثل قال يذكر عن أبي هريرة أن من أهدي هدية فشركاؤه فجلساؤه شركاؤه فيها، هذا ضعيف. بل ذكر تعليقا أن من أفطر يوما عامدا متعمدا لم يجزئه صيام الدهر، هذا في البخاري معلقا وهو ضعيف، وتكاد تجمع كلمة العلماء على ضعفه، تكاد تجمع كلمة العلماء على ضعف هذا الحديث، فهو عند البخاري بالتعليق. وفي البخاري معلقات بصيغة الجزم، كما في البخاري في كتاب الشروط قال البخاري قال عمر الشروط مقاطع الحقوق، فهذا علقه بصيغة الجزم قال، وهذا ثابت. والحافظ ابن حجر له كتاب بديع سماه تغليق التعليق، خرج بإسناده ما علقه الإمام البخاري، وفي الفتح لخص كلامه، وفي الهدي هدي الساري أوجز كلمة بهذا الموضوع. هذا أخ يقول هل صحيح أنه ورد من فضيلتكم قول اجعل دينك مثل بلاط الحمام، وهل يجوز لك قول ذلك أم أنه لا يجوز؟ وإن كان جائزا فهل عدمت الأمثلة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا جزا الله الأخ السائل خيرا. أنا ما قلت كذا، أنا قلت في محاضرة في العقبة، تكلمت في كلام وذكرت ضرورة الدعوة إلى الله، وكنت أبني البيت، والإنسان أمثلة أحيانا من بيئته، أحيانا أمثلة الإنسان من بيته. قلت يا ليت كما نحرص على اختيار بلاط البيت وبلاط الدار، نحرص على أن نتعلم مسائل ديننا فنحسن السؤال، وهناك نسأل. ما قلت اجعل دينك في بلاط الحمام، ففي فرق بين العبارتين، ما في فرق كبير. قلت مثل من واحد منا بيحرص على بلاط بيته وبلاط مطبخه وبلاط حمامه، يحرص على مسائل دينه. وفرق بين زلة لسان سنحاضر قد يتعجل في كلمة فيخطأ لفظه، لكن لا يقال فلان ضال فلان فاسق فلان فاجر فلان كافر، من يجعل دينه مثل بلاط الحمام وهو يتقصد هذا كافر، أنا أقول هذا كافر، هذا إهانة لدين الله سبحانه وتعالى. لكن قد يسبق، فالنبي أخبرنا أن رجلا من شدة فرحه قال إيش؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. فقد يقول الإنسان الكفر وهو لا يريد الكفر ولا يريد ولا، وكم من إنسان يعني تزل لسانه وما شابه. فالعبارة لها سياق وليست بهذا اللفظ، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما مثلت بها، ولكن يعني هذه مسألة أحببت أن أذكرها، ولا سيما أن بعض الناس يتربص ويؤاخذ أشد من مؤاخذة الرقيب العتيد، يعني يؤاخذ على الناس مؤاخذات، والحمد لله أمورنا بين يدي الله، والله جل في علاه يعلم ظواهرنا وبواطننا ومقاصدنا، ويعاملنا على حقيقة أمرنا ولا يعاملنا بألفاظنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع، ونسأله سبحانه السداد والصواب. تفضل يا أخي.
كل أحد الأسواق يكتب نجد حديث صحيح يضعوها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير.
شيخنا يحسن هذا الحديث، وابن تيمية يحسن هذا الحديث، هو دعاء دخول السوق. أخ يسأل يقول ما حكم استبناء الرجل بيد زوجته؟ لا حرج في ذلك، إذا كانت الزوجة حائض أو نفساء ليس في ذلك حرج، بل وجدت حكم استبناء الرجل بيد زوجته يتلذذ بزوجته من غير وطئ، فله أن يتلذذ بجميع بدنها من غير إيذاء. وقد وقفت في كتاب بلوغ المنى في حكم الاستمناء بالشوكاني، وقفت على إجماع على القول بالجواز، على أن يعف نفسه ويعف أهله. ما صحة أثر يكتب على جبهة من يصاب بالرعاف يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ورد عن ابن عباس ولم يصح؟ طيب نكتفي بهذا القدر لنسمع إن شاء الله كلاما لابن القيم به نختم مجلسنا، وهو جواب عن سؤال سأله بعض إخواننا. تفضل اسمعنا أخ. مشاء الأخ يسأل عن حديث لأبي بن كعب سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أجعل لك من وردي أو رادي، فكم أصلي عليك صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت الثلثين. فقال ما شئت وإن زدت خير، ما شئت وإن زدت خير. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني أجعل فقط على لساني أن أصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربع، ثلث، ثلثان، نصف، ثم ثلثان، ثم كلها. حديث حسن عند أحمد والترمذي والحاكم. يقول الإمام ابن القيم سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه الصلاة والسلام، إنه دعاء يرفع إليه ويدعو دعاء من عندي، فشو يجعل من دعائه الذي هو كان يدعو به من كيسه، ماذا يجعل من هذا الدعاء؟ كم أيهما الأفضل، أن تدعو بنفسك أم أن تذكر ربك بألفاظ من كيسك، أم أن تذكر ربك بألفاظ مأثورة وردت في عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك المأثورة. طيب، قال كان لأبي بن كعب دعاء ندعو بها لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال إن زدت فهو خير لك، فقال النصف، فقال إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك، فقال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. هذا معنى كلامه رضي الله تعالى عنه. إذن الذكر بالمأثور خير من الدعاء بغير المأثور. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليه عشرا. وآثار صلاة الله على العبد عظيمة، منها غفران الذنب، ومنها أن الله يكفي الهم، والله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأنت يا عبد الله إن صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بك عليها عشرا، فإن صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور. فمن أسباب الخروج من الظلمات إلى النور كثرة الصلاة على رسول الله، وكل حديث فيه من فعل كذا صلى الله عليه فيه إيش؟ هو سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى لسد فرجة في الصف صلى الله عليه، إن الله يصلي على المتسحرين، فإذا صلى الله عليك خرجك من الظلمات إلى النور وغفر ذنبك وكفاك همك فهذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.